الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الإشكال الذي ذكره المقدس الأردبيلي مع ما لوح به في الجواب، ويعلق الماتن رحمة الله عليه على ذلك بأن حمل تعريف المشهور على التماثل بلحاظ الأنواع والأصناف لا التماثل بمجرد الأنواع أو مطلق الأجناس، هذا الحمل على خلاف ظاهر كلماتهم، حيث إننا نلاحظهم يطلقون الحنطة على جنس الحنطة، أو عفوا يطلقون المثل على جنس الحنطة، وهكذا الحال في بقية الأمور التي عدت عندهم من المثليات. والتعريف المذكور لا يصدق على المثليات بلحاظ الجنس، وعليه فالأمر يدور بين واحد من احتمالين لا ثالث لهما. الأول أن نرفع اليد عن التعريف ونقول بعدم صحته، مع محافظتنا على ما هو ظاهر كلام الأصحاب من كون المثل عندهم يطلق على أفراد الجنس، إذ لا يمكن الجمع بين صحة التعريف وإطلاق المثلي على أفراد الجنس. الاحتمال الثاني أن نقول بصحة التعريف مع حاجته إلى التأويل، بأن يقال بأن التعريف، عفوا صحيح هذه العبارة الأخيرة، الاحتمال الثاني أن نتصرف في إطلاق كلماتهم مع الالتزام بصحة التعريف،
بأن يقال إن إطلاق المثلي في كلماتهم على الجنس لا يكون باعتبار ذاته، بل باعتبار مثلية أصنافه، فيكون نظير إسناد اللفظ إلى غير ما هو له، وهو نوع من التجوز على خلاف الظاهر. فنذهب إليه للمحافظة على صحة التعريف. ولكن هذا الاحتمال بعيد، إذ أن إطلاق المثل على الجنس ظاهر أنه بلحاظ ذاته لا بلحاظ أصنافه. فبالتالي لو أردنا أن نصحح التعريف فلا بد من حمل كلماتهم على وجه بعيد، لقائل أن يقول لماذا لا نحافظ على ظاهر كلماتهم مع الالتزام بصدق التعريف على الجنس؟ ونفرق بين أمرين: الأمر الأول بين ما يصدق عليه المثلي وبين ما يجب رعايته عند الأداء، فيقال بأن الجنس من المثليات، لكن عند أداء ما يضمن يلاحظ خصوصية الأصناف. فمثلا لو بعتك طنا من الأرز الدرجة الأولى، فتبين أن العقد فاسد والأرز باعتبار جنسه من المثليات، فتلف المبيع في يدي، فعند الضمان لا بد أن أراعي خصوصية التالف، فأدفع لك ما كان من الدرجة الأولى، وإن كان تعريف المثل ينطبق على غيره. يعلق الماتن رحمة الله عليه بأن هذا الوجه أبعد من سابقه، والوجه في الأبعدية أن غرضنا في الفقه من التعاريف أن نأتي بتعريف شامل لما يحتاج إليه في مقام العمل، وهذا الوجه يؤدي إلى أن التعريف ينطبق على شيء، وفي مقام الأداء العملي نؤدي شيئا آخر. يعني بحسب مقتضى التعريف تستطيع أن تدفع بدل الأرز الدرجة الأولى أرز درجة خامسة، لأن الجنس من المثليات بحسب التعريف، لكن بحسب الفتوى والأداء يجب أن تؤدي الأرز الذي هو الدرجة الأولى. فلماذا نأتي بالتعريف إذن إذا كان لا ينطبق على مقام العمل؟ ثم بعد ذلك يسجل المصنف اعتراضا آخر على إرادة الصنف من التعريف، وهو يرجع إلى الاعتراض المتقدم للمقدس الأردبيلي، فيقال إن تساوي أفراد الصنف الواحد من حيث القيمة لا يخلو، إما أن يراد به التساوي الحقيقي، وإما أن يراد منه التقارب. فإن أريد الأول لما كان التعريف جامعا لجميع مصاديق المثل، إذ قلما يتفق التساوي الحقيقي في أفراد صنف من نوع واحد. بل في الأعم الأغلب يكون بينها نوع من التفاوت في القيمة. يعني الآن نشوف هذا الذي يبيعونه نسميه الفستق حلبي أو البسه في الإيران، هذا الأصل منه في إيران هنا من مدينة دامغان، فهذا صنف له أفراد، لكن هذه الأفراد تختلف، مرة تكون هذه الأفراد مال هذه السنة، مرة تكون مال السنة الماضية، وهذا يفرق بلحاضر القيمة. مرة تكون صغيرة، مرة تكون كبيرة. مرة يكون فيها مثلا المغلقة، مرة تكون مفتوحة. ففي الأعم الأغلب حتى أفراد صنف واحد لا يكون بينها تساوي حقيقي في القيمة، فلهذه الخصوصيات المختلفة تختلف القيمة ولو اختلافا قليلا، لأن مقصودنا الآن التساوي الحقيقي في القيمة، وهذا لا يحصل غالبا. وإن أريد الثاني لما كان التعريف مانعا للأغيار، فإن كثيرا من القيميات متقاربة في القيمة. مثلا الشيخ الطوسي عد الجارية من القيميات، ولكن في كثير من الأحيان يحصل التقارب في القيمة بين جارية وجارية أخرى. إذا كانت صفاتهما متقاربة يحصل بينهم ماذا؟ اشتراك، تقارب في القيمة. مثلا الجارية الأولى مثلا لنفترض هولندية طويلة طبيبة نعم، فكذلك الجارية الثانية مثلا من ألمانية مثلا مهندسة، فيحصل بينهما تقارب في القيمة. نعم. هذا ذكرت فيه في إحدى الحواشي على المكاسب على ما في ذهني، فيتكلم عن الحرير في الحاشية، ثم يستطرد أنه وهذا تلبسه النساء مثلا كذا في جميع البلاد، ثم يقول ورزقنا الله منهن يعني لا يرجع الضمير إلى الحرير، وإنما يرجع إلى النساء، مع أن الموضوع الأصلي هو الحرير للنساء. المهم ثم يستشهد الماتن رحمة الله عليه بشواهد ثلاثة على أنه في القيميات كثيرا ما تتقارب القيمة. الشاهد الأول صحة بيع السلم في القيميات، وجه الشاهدية أن بيع السلم عبارة عن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. اشترط فيه الفقهاء لكون المثمن مؤجلا أن تذكر جميع أوصافه الدخيلة في القيمة، وفي الوقت نفسه جوزوا بيع مثل الجارية بالسلم. ولما كان اشتراط ذكر الأوصاف لرفع الغرر فلو لم يكن في الجارية تقارب في القيمة لما ارتفع الغرر. فتصحيحهم للسلم في الجارية يلزم أنه لا غرر فيه، ولازم عدم الغرر أن القيمة ماذا؟ متقاربة. هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني، وهو يترتب على الشاهد المتقدم وحاصله، أن العلامة رحمة الله عليه في قرض التذكرة صحح في القرض ما يصح فيه السلم، حتى لو كان قيميا، وأفتى بأنه في القرض يضمن بمثله. فلو أقرضه جارية مثلا فله أن يضمن مثلها، فلو لم تكن القيمة في الجواري في بعضها متقاربة لما صح ضمان المثل. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث أن الشيخ في المبسوط رحمة الله عليه اختار أن الرطب والفواكه من القيميات، مع أن هذه الأنواع لا شك أنها تشتمل على أصناف متقاربة في القيمة، بل عرفا تعد في كثير من الأحيان متساوية. نشوف الآن الإخوة اللي ذهبوا إلى الحج إلى المدينة المنورة، ما أدري ذهبتم إلى سوق التمر، هناك في برني في صفري في كذا، لاحظ واحد 15 ريال، واحد 16 ريال، واحد، هذه الأصناف والرطب عنده من ماذا؟ القيميات. هذه الأصناف ماذا؟ متقاربة. إن قلت لعل الفرق بين القيميات والمثليات أن التقارب في المثليات كثير، أما التقارب في القيميات عزيز. وبعبارة أخرى، لنا أن نختار الشق الثاني من الترديد المتقدم. شنو كان الترديد؟ إما أن يراد الاتحاد الحقيقي في القيمة أو التقارب، نختار الشق الثاني. ولا يرد الإشكال لأنه مبني على الغالب، والغالب في المثليات أن تكون متقاربة في القيمة، بينما الغالب في القيميات أن لا تكون كذلك. واضح جواب الإشكال؟ قلت يجيب المصنف رحمة الله عليه أن المدار في صحة التعاريف وعدمها والاضطراد والانعكاس، ويكفي لبطلان تعريف أن ينتقض طرده أو عكسه ولو بمورد واحد، ليس كذلك؟ هذا الضابط في صحة التعريف أو عدم صحته، أن يكون طرده أو عكسه غير منتقد ولو بمورد واحد فهو صحيح، منتقد ولو بمورد واحد فهو باطل. نعم، ما ذكر يصلح حكمة لحكم الشارع بضمان المثل في المثليات وضمان القيمة في القيميات، لأن الغالب في المثليات أن تكون متقاربة في القيمة، لكن حكمة الحكم الشرعي شيء والتعريف شيء آخر. فهذا الجواب إذن لا نستطيع أن نوافق عليه. ثم بعد ذلك يذكر المصنف مجموعة من التعاريف، بعضها يكون أعم من تعريف المشهور وبعضها يكون أخص، والكثير منها يشترك مع تعريف المشهور بالنقض على طرده. بقي بعض المناقشات الجزئية في بعض التعابير الواردة في الكتاب نقرأها. يقول: لكن الإنصاف أن هذا خلاف ظاهر كلماتهم، يعني حمل التساوي على التساوي بلحاظ أفراد الأصناف، خلاف ظاهر إطلاقاتهم للمثل، فإنهم يطلقون المثلي على جنس الحنطة والشعير ونحوهما مع عدم صدق التعريف عليه على ما يطلقون وإطلاق واحد يقول أنه إطلاقهم للمثل على الجنس بلحاظ غير ما هو له لا بلحاظ ذاته بل بلحاظ ما يشتمل عليه من أصناف. لذا يقول: وإطلاق المثل على الجنس باعتبار مثلية أنواعه أو أصنافه وإن لم يكن بعيدا، إلا أن انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار بعيد جدا. قد واحد يقول نحل المشكلة بأن نقول المثلي هو الجنس، لكن في مقام الأداء نلاحظ خصوصيات الأصناف. يقول هذا أبعد، إلا أن يهملوا خصوصيات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها كما التزمه بعضهم يهملوها. وين؟ في التعريف. غاية الأمر في الأداء، غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات عند أداء المثلي عوضا عن التالف وعوضا عن القرض. وهذا أبعد وجه الأبعدية، أن الغرض من التعريف ما هو؟ تحديد ما نحتاج إليه في مقام العمل، فلا يكون التعريف يدل على شيء ومقام العمل يراد منه شيء آخر. هذا مضافا إلى أنه يشكل اضطراد التعريف بناء على هذا. هذه الجملة مشكلة. أولا نسأل: ما هو المقصود من اضطراد التعريف؟ لا يخلو، إما أن يكون المقصود من اضطراد التعريف المعنى الظاهر، وهو أن يكون مضطردا في جميع مصاديقه، أي بالتعبير المنطقي ماذا؟ جامعا. هذا الاحتمال الأول، وهو الاحتمال الظاهر. وإما أن يقصد من الاضطراد يعني طرد التعريف للأغيار، فيرجع إلى مسألة ماذا؟ المانعية. واضح هذا الكلام؟ طيب، على كل تقدير لا يصح الإتيان بهذه الجملة هنا. ليش؟ لأنه بعد أن قال يشكل اضطراد التعريف، قال إما أن يراد الشق الأول وإما أن يراد الشق الثاني، فكأنه في الشق الأول وفي الشق الثاني يشكل على اضطراد التعريف، مع أن الأمر على أحد الشقين يكون إشكال على اضطراد التعريف، على يعني في أحد الشقين يرجع إلى عدم الجامعية، والشق الآخر يرجع إلى عدم المانعية. فلا ينبغي أن نأتي بهذه العبارة قبل ذكر الشقين، والأمر سهل، القضية واضحة، لكن إشكال في العبارة. واضح المشكلة؟ يقول هذا مضافا إلى أنه يشكل اضطراد التعريف بناء على هذا، بأنه إن أريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيا فلا يصدق على كثير، فهذا إشكال يكون على ماذا؟ على الجامعية. فقلما يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع، لأن أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة حقيقة لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرغبة ونقصانها كما لا يخفى. وإن أريد الشق الثاني لا التساوي الحقيقي بل التقارب، تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة، وإن لم يتساوى حقيقة كان الإشكال ماذا؟ أنه غير مانع. تحقق ذلك في أكثر القيميات، فإن لنوع الجارية أصنافا متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة. المقصود من التساوي هنا يعني التقارب. وبهذا ما الدليل على أن القيمة في القيميات قد تتقارب؟ شواهد. وبهذا الاعتبار يصح السلام فيها. واضح وجه الشاهدية؟ ولذا الشاهد الثاني متفرع على الشاهد الأول وليس شاهدا في طوله. ولذا اختار العلامة في باب القرض من التذكرة على ما حكي عنه أن ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بمثله. لنشوف القرض ما في دائما هو ملازم للتلف، ليش؟ لأن القرض ليس مثل العارية. العارية تستعير العين وتتصرف بها وماذا؟ وتبقى العين ترجعها. أما في القرض العين ماذا؟ قد تزول، وإنما تريد أن تعطي غير هذه العين. على ما حكي عنه أن ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بمثله. وقد عد الشيخ الشاهد الثالث في المبسوط الرطب والفواكه من القيميات. سوف يأتي أنه بعض أنواع الفواكه فصلوا بين الجاف منها والرطب، فالرطب جعلوه من القيميات والجاف جعلوه من المثليات، وعلق بعض الفقهاء على ذلك أنه لم يظهر لنا الفرق. سوف يأتي ذلك. مع أن كل نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة، بل في العرف تعد متساوية. ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثلية فإنها كثيرة الوجود، لم يوجب ذلك إصلاح طرد التعريف، لأن هذا مربوط بمسألة ماذا؟ حكمة الحكم وعلة الحكم، وليس مربوط بصحة التعريف وعدمه. نعم يوجب ذلك الفرق بين النوعين في حكمة الحكم بضمان المثل، المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة. ثم إنه قد عرف المثلي بتعاريف أخر أعم من التعريف المتقدم أو أخص. ظاهر عبارته هنا أن كل هذه التعريف يدور أمرها بين كونها أعم وبين كونها أخص، ما في تعريف مساو للتعريف المتقدم. التعريف الأول، فعن التحرير أنه ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته. هذا أعم أو أخص؟ ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته. ليش؟ هذا التعريف أعم من التعريف السابق من جهتين. أولا، وهناك عبر بالتساوي، وهنا عبر بالتقارب. واضح هذا؟ فما يصدق عليه هذا التعريف أكثر مما يصدق عليه ذلك التعريف، لأن العامية والأخصية بلحاظ المصاديق. اتفقنا؟ ثانيا، أن في ذاك التعريف اعتبر التساوي في القيمة، أما هنا لم تذكر القيمة. فقد تكون الأفراد متماثلة ومتقاربة لكن قيمتها ماذا؟ مختلفة. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني، وعن الدروس والروضة أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة، المتقارب الصفات. هذا من جهة أخص ومن جهة أعم. أما وجه الأخصية فلإضافة المنفعة، بناء على فهم الميرزا القمي من أن قوله والمنفعة معطوف على مقدر، فيكون معنى العبارة أنه المتساوي الأجزاء في القيمة والمنفعة. فالتساوي لم يقتصر فيه على ماذا؟ على القيمة كما في التعريف السابق، بل أضيف قيد آخر وهو ماذا؟ التساوي في المنفعة أيضا. واضح، كلما ازداد الشيء قيودا كلما صار أخص. من هذه الجهة هو ماذا؟ أخص. ومن جهة أخرى ذكر التقارب في الصفات، فهو يشبه من هذه الناحية التعريف السابق. وقد يأتي إشكال عليه بأنه ليس دائما يكون تقارب الصفات موجبا للتساوي في القيمة والمنفعة. طبعا فرق بين التساوي في القيمة والمنفعة، شوف مثلا قد تكون جارية طبيبة مع جارية مهندسة من ناحية القيمة بينهما تساوي، لكن من ناحية المنفعة بينهما تفاوت. واضح الكلام؟ وعن المسالك أنه أقرب التعريفات إلى السلامة. وعن غاية المراد ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية، هذا أعم، لأنه تعريف المشهور حملنا التساوي على أي حقيقة؟ على الحقيقة الصنفية والنوعية، لا الحقيقة النوعية فقط. وعن بعض العامة أنه ما قدر بالكيل أو الوزن، وهذا في غاية الأعمية. وعن آخر منهم زيادة جواز بيعه سلما. وعن ثالث منهم زيادة جواز بيع بعضه ببعض. هذه كلها في الواقع ليست تعريف حقيقية، وإنما كل واحد أخذ خصوصية أنه حتى تكون متساوية في القيمة، فإذا أنت تستطيع أن تبيع هذا الفرد بذاك الفرد، عندما تبيعه هذا يكشف عرفا أنه بينهما تساوي. هذه معرفات وكاشفات عن التساوي في القيمة، وليس بصدد التعريف الحقيقية حتى نشكل عليها بالطرد والعكس. ففي هذا نظرية الأخوند هنا هي أفضل نظرية، لأن هذه كلها تعريف للكشف عن معرفات الشيء. وعن ثالث منهم زيادة جواز بيعه بيع بعضه ببعض، إلى غير ذلك مما حكاه في التذكرة عن العامة. بقية البحث إن شاء الله تأتي.